بك تسعد والهل من مورده.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم أولو العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون منهم يا رب العالمين، ونجعلنا من أولئك الذين يستمعون العلم فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. كان اللقاء السابق أيها الإخوة الكرام بداية في أحكام النكاح، ونكمل فيه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى بقية هذه الأحكام، أحكام النكاح. في اللقاء السابق تكلمنا عن تعريف النكاح الزواج، وتكلمنا عن حكم الزواج في الإسلام، وتكلمنا عن خصائص الزواج في دين الإسلام عند أهل السنة، وهذه مهمة، خصائص الزواج، خصائص هذا العقد، إنه عقد تأبيدي غير مؤقت، وإنه لازم يلزم الطرفين بحقوق وواجبات. وتكلمنا عن حكمة مشروعية الزواج، لماذا شرعه الله تبارك وتعالى وأوجبه على بعض الناس، لماذا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، ما هي الحكم من ذلك. إذن عرفنا ما هو النكاح وحكمه وخصائص هذا الحكم وحكمة مشروعية هذا الحكم أيها الإخوة الكرام. بقي لنا أن نتعرف عن شروط الزواج في الإسلام. هل هناك شروط لمن أراد أن يتزوج؟ نعم، هناك شروط ككل العبادات، كباقي العبادات، إذا توفر الشرط كانت العبادة إن شاء الله صحيحة. كل عبادات لها شروط تسبقها، كما قلنا في الصلاة لو تتذكروا كنا نقول يشترط الوضوء، ويشترط استقبال القبلة، ويشترط ستر العورة، ويشترط دخول الوقت إلى غير ذلك. لابد أن جميع الشروط تكتمل حتى تصح الصلاة، فلو سقط شرط واحد لا تصح بها العبادة. وهنا أيضا أيها الإخوة الكرام، للزواج عند أهل السنة شروط. هذه الشروط نبه عليها أهل العلم ليوفرها الشخص قبل أن يتزوج. الشرط الأول أن يملك هذا الشخص مهرا. ربما يقول قائل هذا شرط صعب، نقول لا، ليس بصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أو أمر بالمهر ولم يحدد، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. وأوصانا صلى الله عليه وسلم مخبرا أن أيسرهن مهورا أكثرهن بركة، يعني أوصى بالمهر للمرأة، حق للمرأة، وأوصانا أن نكون ميسرين في هذا المهر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه جاءه رجل فزوجه على خاتم من حديد، ليس من فضة ولا من ذهب ولا غير ذلك. انظر إلى تيسير هذا الدين ورحمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ورحمته بنا. إذن لما نقول مهر لا تتصور أن المسألة آلاف ومئات الآلاف، هذا هو التيسير الحقيقي، أن المهر على ما تيسر. وأمرنا إن كنا أباء للزوجة أو للزوجات فعلينا أن نيسر وأن نأخذ بالأيسر في المهر، يعني نكون ميسرين، لأن هذا هو أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو طلب شخص مهرا مرتفعا لابنته ليس حراما، لكنه خالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول في النكاح المهر، ونوصيكم جميعا بأن تيسروا أمر الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا بالتيسير وأمرنا بالرفق، فقال صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. قال صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة أن ييسر مهرها، أن ييسر صداق المرأة وأن يدفع المرء، هذا من تيسير الله عز وجل للعبد ومن يمن، يعني من بركة هذه المرأة. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من الميسرين. الشرط الثاني في شروط الزواج عند أهل السنة النفقة، أن يكون هذا الرجل يستطيع أن ينفق على هذه الزوجة وعلى نفسه، والنفقة ليس المقصود منها أن يجمع مال ليكفيه عشرات السنين كما يفعل بعض الناس، أو أنه يكون ذو وظيفة، فإن لم يكن ذو وظيفة لا يزوج، ليس هذا صحيحا. إنما النفقة يعني يستطيع أن يقتات، يعني يعمل بيده أو يخرج إلى العمل ولو قوت يومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من كان عنده قوت يومه آمنا في سربه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، يعني يوم واحد فقط، وليس المقصود أن يجمع الدنيا. وينظر في هذا أن إذا ملك المهر وعنده النفقة يأتي الشرط الثالث، وهو من الشروط المهمة، أن يكون عدم شرط الثالث عدم الجور، أن يكون هذا الشخص المتقدم للزواج ليس عنده مقدمات، أو ليس عنده فيما نعلم صفة التعدي والجور على الآخرين، لأنه ربما يكون زواج ثان أو ثالث أو رابع، فيأخذ حق واحدة من زوجاته إلى الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وأخبرنا عن حال هذا الرجل الذي يعطي امرأة أكثر من أخرى، أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. لماذا؟ لأنه لم يعدل، والله تبارك وتعالى قال لنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن عليك أخي المسلم أن تعرف هذه الشروط إذا أردت أن تدخل إلى هذه المعاملة، هذه العبادة التي أمرك بها الباري جل وعلا وأمرك بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ربما تكون واجبة عليك ولها خصائص عندنا ولها حكم. إذا أردت أن تدخل فاعرف هذه الشروط، أن يكون عندك المهر ولا يلزم أن يكون كبيرا، وعندك نفقة تكفي لإطعام هذه المرأة، وعندك رغبة في إقامة العدل وأن تكون غير جائر ولا ظالم لهذه الزوجة. إذن هذه شروط النكاح، إذا توفرت وهي يسيرة بإذن الله تبارك وتعالى اقدم وأدخل على هذه العبادة. لماذا؟ لأن الله أمرنا بها. وهنا وقف أيها الإخوة الكرام، سؤال: لماذا يتزوج فلان؟ أو لماذا أتزوج أنا؟ ولماذا يتزوج هو؟ لماذا؟ ستجد الإجابات عند الناس بعيدة عن الأجر. أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بذلك يبين لنا أنه إذا يعني خلصت وصلحت النية كان الأجر، وكلما عظمت هذه النية مع المتابعة عظم الأجر. تزوج أخي الكريم طاعة لله أولا. لماذا أتزوج؟ طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هدف أول. هدف الثاني: أتزوج لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتزوج ليكون من صلبي ولد صالح يدعو لي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينتفع الميت بعد موته إلا بثلاثة، ثم ذكر منها ولد صالح يدعو له. أنا أتزوج لأأخذ بالأسباب لأرزق بولد صالح يدعو لي، فولد صالح يشترط فيه الصلاح وأن أربيه على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب القرآن إذا ربى ولده على القرآن، أو أي شخص يربي ولده على القرآن، يقال له ارتقي ويعطى منازل في الجنة، فيقول: يا ربي بما هذه المنازل؟ ويعطى تاج في الجنة فيقول: بما هذا يا رب؟ يقول: بحفظ ولدك لكتاب الله. إذن أتزوج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكسير نسل المسلمين، تكسير سواد المسلمين، وليخرج من صلبي ولد صالح، سواء الولد يقصد على الولد أو البنت، يدعو لي ولأشبع الغريزة في موضعها الصحيح خشية أن أقع في الحرام، ولأحفظ أغض البصر وأحصن الفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه العبادة النكاح داعية إلى غض البصر وداعية إلى تحصين الفرج. إذن عرفنا شروط النكاح، وهذا تنبيه على نية الدخول في الزواج، لابد أن أصلح هذه النية. ربما يقول قائل: أنا تزوجت وما نويت هذه النيات، هل يمكن أن أعدل النية الآن؟ أقول نعم أخي الكريم، إذا كنت في عبادة وحدث خلل في أول العبادة لا تستمر عليه، بل صحح النية. هذا يجب علينا أن نقف وقفا الآن مع أنفسنا ونصحح نية الزواج حتى بعدما تم الزواج، وننوي به أن نكون مطيعين لله في أمره، فانكحوا ما طاب لكم، مطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نكون محبين أن يزيد عدد المسلمين، وأن يخرج أو أن يخرج من أصلابنا من يوحد ربنا جل وعلا، وأن يكون ولد صالح يدعو لنا، وأن نشبع هذه الغريزة ونمنع أنفسنا من النظر إلى الحرام أو من اتباع الشهوات والعياذ بالله. إذن عرفنا الشروط وتنبيه النية، أنبه على أركان العقد، أركان الزواج. كأي عبادة له شروط وله أركان وله سنن. وصلنا إلى الشروط وانتهينا منها، نكمل أركان النكاح. النكاح له أركان اختلف فيها الفقهاء، سنجمل هذا الخلاف في هذه الأركان. الركن الأول الولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. الولي ولي الزوجة، من يلي تزويج هذه المرأة. وهنا نلاحظ بعض الناس من يتعدى على هذه الضوابط، وعند الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة كالرافضة وغيرهم أنه ربما تزوج البنت نفسها زواج المتعة، لا يعلم به الولي، لا يعلم به ولي المرأة. وحتى لو علم، مع تحديد المدة، لأن من خصائص الزواج عند أهل السنة أنه غير مؤقت، لو تحدد له وقت كان زواجا فاسدا باطلا. إذن إخواني، لابد أن يكون ولي المرأة هو الذي يباشر تزويجها. الولي هو الأب أو الجد أو الأخ، ولا ينتقل من هذا إلى ذاك إلا لفقدان الأول، إما لعدم وجوده أو إما لعذر مانع يمنعه من تزويج ابنته، وإما أن يوكل شخص آخر يقوم به بهذه الولاية. يعني ربما الأب يوكل العم لتزويج البنت، أو يوكل الأخ لتزويج ابنته أخته، يعني هذا لا شيء فيه، لكن يكون بالولي كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا الركن الأول. الركن الثاني زوج. أزوج لابد أن يوجد زوج، ولابد أن توجد زوجة. العقد بين زوج وزوجة، أو ولي الزوجة والزوج، أو وكيل الزوج، يصح الزواج بوكيل. إذن الركن الأول الولي، الركن الثاني طرفي العقد، الزوج والزوجة. يعني أزوج شخص موجود ليس غائبا، يعني أقصد بغائبا ليس موجود البتة، يعني ليس حيا وليس موجودا في هذه الدنيا، فلا بد للزواج أن يكون موجود زوج وزوجة. الركن الثالث صيغة العقد، يعني يسميها بعض الفقهاء الإيجاب والقبول. وهنا بعض المخالفات عند الناس، يعني يضعون صيغ كثيرة، المسألة يسيرة جدا، هذه كلمة واحدة. استحلال الفروج في هذا الدين الجميل أن الولي يقول للزوج: زوجتك ابنتي فلانة، فيرد الزوج ويقول: قبلت. أو العكس، يقول الزوج: زوجني ابنتك فلانة، فيقول الأب الولي لهذه المرأة أيا كان هو، يقول: قبلت تزويجها لك، أو زوجتكها، زوجتك هذه المرأة أو فلانة ابنتي. مسألة يسيرة جدا، لكن ربما بعض الناس يجعل ضوابط أو أمور، منها مخالفات أن لابد أن يصافح الولي الزوج ويضع منديل ويقول على مذهب فلان، أو ليس هذا بضروري ولا مطلوب وليس من السنة، ولو تعمده عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في المخالفة أو في البدعة، لأن عقد الزواج صيغة الزواج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجني قبلت أو زوجتك قبلت، يعني هذا يعرض وهذا يقبل هذا العرض. إذن الولي الزوج والزوجة الصيغة الشهود، هذه من سنن العقد، وبعضهم يدخلها في الأركان، يعني لابد من وجود شهود على هذا العقد. إذن عرفنا شروط النكاح وعرفنا أركان النكاح، وجود الولي، وجود زوج يتزوج، وزوجة صالحة للزواج، وصيغة للعقد هي ملخصها الإيجاب والقبول، أن يعرض والثاني يوافق على هذا العرض في وجود شهود وإعلان. من سنن هذا النكاح للزواج في الإسلام سنن ومستحبات. من السنن والمستحبات أن تكون زوجة واحدة، وهنا ربما تفرح النساء بهذا بهذه المعلومة، هي زوجة واحدة لكن إن احتاج إلى زوجة ثانية لشدة حاجته في النساء يجب عليه أن يتزوج الثانية، لكن إن خاف أن يكون ظالما، إن خشي الجور فيكون له واحدة، وهذا شيء مسنون مستحب له. إن خاف على نفسه إن تزوج الثانية ظلم وجار، لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. لذا أيها الإخوة الكرام، من السنن والمستحبات في الزواج أن تكون زوجة واحدة إن خاف على نفسه الجور، أعرف من نفسه أنه لن يعدل، والزوجة تكفيه، فإن لم تكفيه زوجة واحدة وعنده رغبة زائدة في النساء ويخشى على نفسه أن يقع فيما حرم الله، نقول تجري فيك الأحكام الخمسة كما قلنا من قبل، إما أن يكون واجب أو مستحب إلى غير ذلك. وهذا القول قول الشافعية والحنابلة، وعند الأحناف أيضا قالوا إن كان الزوج يقينا سيقع في الجور فتكفي واحدة. ومن السنن الخطبة قبل الخطبة، أن يقدم، وهذه هجرت عند عدد كبير من الناس، إذا ذهب ليخطب امرأة من السنة أن يقدم بين يدي هذا الطلب خطبة، قالوا واحدة عند الخطبة وواحدة عند العقد، يقول فيها كما جاء في بعض الأثار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإني أخطب فلانا إلى ابنتكم، فإني أخطب فلانا إلى ابنتكم، فإن وافقتم فالحمد لله، وإن رددتموني فسبحان الله. إن وافقتم على هذا الزواج فالحمد لله، وإن رددتموني فسبحان الله، سنة أن يقدم. وبعضهم قال يبدأ بخطبة الحاجة. إذن سنن النكاح كما قلنا، الأولى أن يكتفي بواحدة إن كانت تكفيه ويخشى على نفسه العنت أو الجور والظلم، أن يقدم خطبة قبل الخطبة. وهناك ثمت سنن أخرى سنعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن يسره الله تبارك وتعالى لنا وأحيانا إلى هذا اللقاء. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يوفقنا لكل عمل صالح يرضيه، وأن يهدنا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل.